بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال الحافظ رحمه الله: كذا للأكثر بأو، وهو للتنويع، وفي رواية من السكن وغيره والغريم بواو العطف. أما الأسير فالحديث الآتي فيه ظاهر، وكذا الغريم. وقصة ثمامة بن عثال في الأسير أوضح. ومناسبة هذا التبويب للحديث تحته أن المساجد بنيت لذكر الله لا لتجميع الأسرى والغرماء فيها، فإن الأسرى شأنهم في المحاكم ونحوها، وكذا الغرماء. لما كان الأمر كذلك بوب الإمام البخاري هذا التبويب لبيان أن ذلك لا يخل بحقوق المساجد إذا ربط فيه أسير، وبلا شك أن هذا بما لا يخل بشؤون المسجد من حيث حرمته، لا يحصل فيه صخب ولا أذية للمصلين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، غالبا يكون الحنظلي، قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر، روح بن عبادة ذكره الحافظ، عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، أي ذكر كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. هذا غريب من حيث أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسير من حيث إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأسره، فهو غريم استحق الأسر. فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا، أي رد الجن الشيطان خاسئا ولم يربطه. الله عز وجل سخر الشياطين لسليمان، قال: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فسخر له الجن بتلبية لطلبه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والطير صافات كل له أواب، سخر له الطير، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذا أراد أن تضرب الريح شمالا تضرب، وإذا أراد أن تضرب جنوبا لما يرى من صالح ذلك تضرب، وهكذا شرقا أو غربا أو إلى أي جهة يحب أن تضرب الريح تضرب. وفعلا لا ينبغي لأحد من بعده هذا الملك، فإنه ملك شمل الريح والجن والطيور والنمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والحاصل أن دعوة سليمان استجابها الله فسخر له، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أن لا يكون هناك منازعة لحقوق كانت لنبي من الأنبياء ترك سجنه في المسجد وربطه في المسجد وإلا ربطه، وهذا الهم شرع، فإن من الشرع ما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتحقق. ولهذا بوب عليه البخاري باب الأسير يربط، ما قال سيربط، وقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، ولا زال المسلمون يصومون تاسوعا من محرم. ولا شك هذا الجني، هذا الشيطان كافر، وهل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم؟ ففيه جواز ربط الكافر في المسجد، وقد ربط ثمام بن أثال في المسجد، والكافر لا يتحرى أمر طهارة من الجنابة وغير ذلك، يدل أن نجاسته معنوية لا حسية، نجاسة الشرك، وأن الجنب له أن يدخل المسجد. وفيه في بعض ألفاظه حتى يصبح مربوطا يلعب به صبيان المدينة، يدل على أن الصبيان جبلوا على كثرة اللعب، يحتاجون إلى صبر من قديم وحديث، حتى لو ربط الشيطان للعبوا به. ومن الأدلة في هذا الحديث عداوة الشيطان للإنسان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذيه فما بالك بغيره، ويحاول قطع صلاته عليه، يمر بين يديه ليقطع عليه صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحد بين يدي فادفعه فإنما هو شيطان أو معه شيطان، إما أن يكون هو شيطان أو تلبس به الشيطان ليقطع عليك صلاته، فادفع من أراد أن يمر بينك وبين سترتك لا يقطع عليه عليك صلاتك. والقطع في هذا قطع نقصان لا بطلان، ومع ذلك أهل العلم يقولون ينبغي أن يدفعه بكل ما يستطيع، لا يريد قتله، فإذا دفعه بما يدفع يعني بما لا يريد به قتله وأصابه أو حصل له ضرر لا قود فيه ولا دية. لأن هذا من باب دفع الصائل، فكيف بمن يحاول إبطالها؟ هذا في حق من يحاول قطعها قطع نقصان، نقصان فضلها. فلا شك أن من يريد إبطال صلاتك عليك من باب أولى أن يدفع وأن يزال ما يبطل الصلاة. وأما قوله تفلت علي، أي تعرض لي فلتة أي بغتة، هذا معناه لا لأنهم كانوا في أسره، فهذا من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما انفلت علي وتعرض لي بغتة، قاله الحافظ يعني وثب. قال رحمه الله: بعد أن ساق بعض الروايات قال: وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية، فقالوا إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس فلا، لقوله تعالى إنه يراكم هو قبيله أي حيث لا ترونهم الآية. وسنذكر بقية فوائده، فوائد مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن حيث ذكره المؤلف في بدء الخلق. ذكره ويأتي الكلام على بقية فوائده، فوائد حديث الباب في تفسير سورة صاد الآية التي تلوناها. فإذا الحديث فيه فوائد لم يذكرها الحافظ هنا لأنه مختصر هنا، كما تذكرنا أنه يذكر فوائد الحديث عند أتم لفظ فيه غالبا، وإن ذكره في أوائل ما يذكر فيه الحديث يكون ذلك على حسب اختصاره ثم يحيل إلى ما بقي منه عند تمامه. وهذا يعتبر توفيرا على الكتاب، فلو أنه ذكره هنا وهناك ونقل شروحه في كل موضع ربما حصل ثقل في الكتاب أوسع مما ترى، كثيرا جدا لما تعلمون من تكرار الإمام البخاري الأحاديث. ولكن من فقه ابن حجر أن حاول الاختصار على هذا الجامع المفيد ويذكر شرحه ثم يحيل على شرحه في موطن آخر، هذا أمر مهم يسلكه الشراح لكتب الفقه المتكرر أحاديثها. إلى هنا حفظكم الله.